الفصل الثامن: لوثر أمام المجمع. كان قد اعتلى عرش ألمانيا إمبراطور جديد يدعى شارل الخامس، فأسرع رسل روما يزجون إليه التهانئ ويحرضونه على استخدام سلطانه لمحاربة الإصلاح. ومن الناحية الأخرى تقدم إليه منتخب ساكسونيا الذي كان شارل مدينا له بتاجه إلى حد كبير، متوسلا إليه ألا يتخذ إجراءات ضد لوثر حتى يعطيه فرصة للدفاع عن نفسه. فكان الإمبراطور في مركز يبعث على الارتباك والحيرة، ولم يكن البابويون يقنعون بشيء أقل من أن يصدر الإمبراطور أمرا ملكيا يحكم بمقتضاه على لوثر بالموت. لكن المنتخب أعلن أن لا جلالة الإمبراطور ولا أي شخص آخر أعلن أن كتابات لوثر قد نقضت أو فندت، ولذلك طلب أن يعطي الدكتور لوثر سك أمان حتى يتسنى مثوله أمام محكمة يكون قضاتها رجالا علماء أتقياء منصفين. اتجه انتباه الأحزاب جميعها إلى اجتماع الولايات الألمانية الذي كان سيعقد في مدينة ويرمز حالا بعد اعتلاء شارل عرش الإمبراطورية. وكانت هنالك مسائل ومصالح سياسية كان على مجلس الأمة أن يتأمل فيها ويتدبرها، ولأول مرة كان أمراء ألمانيا سيقابلون ملكهم الشاب ويجتمعون معا للمداولة. ولقد أتى أخبار الكنيسة ورجال الدولة من كل الأماكن من وطن آبائهم. كان هناك اللوردات المدنيون المتحذرون من أصل عريق والمتباهون بحقوقهم الموروثة، ورجال الإكليروس النبلاء المعتزون بسيادتهم العظيمة في المقام والسلطان، كما كان هناك فرسان البلاط النبلاء وضباطهم المسلحون، وكذلك جاء سفراء الدول الأجنبية البعيدة. كل هؤلاء اجتمعوا معا في ويرمز. ومع هذا ففي ذلك الاجتماع العظيم كان الموضوع الذي أثار أعظم اهتمام هو دعوة المصلح الساكسونية. كان شارل قد أشار على المنتخب من قبل أن يأتي بلوثر معه إلى المجمع مؤكدا له حمايته، وواعدا إياه بحرية المناظرة والجدال مع رجال أكفاء في المشاكل التي هي موضوع النزاع. وكان لوثر مشتاقا للمثول أمام الإمبراطور، ومع أنه كان معتل الصحة في ذلك الحين فقد كتب إلى المنتخب يقول له: إذا تعذر علي الذهاب إلى ويرمز وأنا في كامل صحتي فسأحمل إلى هناك وأنا مريض كما أنا، لأنه ما دام الإمبراطور يستدعيني فأنا لا أشك في أنها دعوة من الله نفسه. فإذا كانوا يريدون أن يعاملوني بالعنف والقسوة، وهذا مرجح جدا لأنهم لا يأمرونني بالمثول أمامهم لكي ألقي عليهم تعاليمي، فأنا أضع مسألتي هذه بين يدي الرب. إن ذاك الذي قد حفظ الفتية الثلاثة في أتون النار الملتهبة لا يزال حيا وهو يملك، فإذا لم ينقذني فإن حياتي ليست ذات قيمة كبيرة. لنحرص على الإنجيل حتى لا يتعرض لاحتقار الأشرار، ولنسفك دماءنا لأجله خوفا من انتصارهم. وليس لي أن أحكم فيما إذا كانت حياتي أو موتي سيساهم بالأكثر في خلاص الجميع. يمكنك أن تنتظر مني أي شيء ما عدا الهروب والإنكار. أنا لا يمكنني الهروب، وأكثر من ذلك لا أستطيع التراجع. وعندما أشيع في مدينة ويرمز النبأ الذي يفيد بأن لوثر سيمثل أمام مجلس الأمة، حدث احتياج عام. أما إلياندر مبعوث البابا الذي أسندت إليه تلك القضية خصيصا فقد استولى عليه الفزع والحنق، فقد رأى أن النتيجة ستكون وبيلة على الدعوة البابوية. فكونه يفحص قضية سبق للبابا أن أصدر حكمه فيها بالإدانة معناه احتقار سلطان البابا وسيادته. وفضلا عن ذلك فقد كان يخشى أن تكون فصاحة هذا الرجل وحججه القوية سببا في تحويل قلوب الأمراء وارتدادهم عن الدعوة البابوية. ولهذا فقد احتج بلهجة شديدة أمام شارل على مجيء لوثر إلى ويرمس. وقرابة هذا الوقت كانت براءة البابا القاضية بحرم لوثر قد نشرت وأذيعت، فإذ أضيفت إليها أقوال القاصد الرسولي مال الإمبراطور إلى التنازل، فكتب إلى المنتخب يقول أنه إذا لم يتراجع لوثر فليبقى في ويتنبرغ. لم يقنع إلياندر بهذا الانتصار، بل بذل قصاراه من دهاء واحتيال ليضمن إدانة لوثر، وبإصرار كان خليقا بدعوى أفضل ألح على الأمراء والأساقفة وأعضاء المجلس الآخرين بالالتفات إلى هذه القضية، واتهم المصلح بأنه مثير فتن ومتمرد وملحد ومجدف. لكن احتدام هذا السفير وغضبه كشفا بكل جلاء عن الروح التي دفعته إلى ذلك. وقد كانت الملاحظة التي تناقلتها ألسنة الجميع هي هذه: إنه مدفوع إلى ذلك بالكراهية وحب الانتقام أكثر مما هو مدفوع بالغيرة أو التقوى. ولقد كانت غالبية أعضاء المجلس أشد ميلا إلى استحسان دعوة لوثر والرضا عنها، لكن إلياندر ألح على الإمبراطور بغيرة مضاعفة بوجوب تنفيذ مراسيم البابا. ولكن بموجب شرائع ألمانيا لم يكن ذلك ممكنا ما لم يجمع الأمراء على ذلك، وإذ انتصرت عليه لجاجة المبعوث أخيرا أمره شارل بأن يعرض قضيته أمام المجلس. لقد كان ذلك اليوم مدعاة افتخار للقاصد الرسولي، كان ذلك الاجتماع عظيما وحافلا، وكانت الدعوة أعظم، وكان على إلياندر أن يدافع عن روما أم الكنائس وسيدتهن جميعا. كان عليه أن يؤيد خلافة بطرس أمام رؤساء العالم المسيحي المجتمعين، وكان رجلا فصيحا وموهوبا، وأضفت إليه تلك المناسبة عظمة وسموا كبيرين. وقد رتبت العناية أن تظهر روما وتترافع على لسان أقدر خطبائها في حرم محكمة من أعظم المحاكم قبلما حكم بإدانتها. وكان أولئك الذين ناصروا المصلح يتطلعون قدما إلى تأثير كلام إلياندر بخوف وجزع، ولم يكن منتخب ساكسونيا حاضرا، ولكن بناء على مشورته حضر بعض مستشاريه ليدونوا بعض المذكرات عن خطاب القاصد الرسولي. يتهمونه بالهرطقة. إن إلياندر بكل ما كان لديه من علم وفصاحة نصب نفسه لهدم الحق. لقد قدم ضد لوثر تهمة في إثر تهمة، قائلا عنه أنه عدو الكنيسة والدولة، عدو الأحياء والموتى، عدو الإكليروس والعلمانيين، وعدو المسيحيين مجالس وأفرادا. وقد أعلن قائلا إن في أخطاء لوثر وضلالته ما يكفي لحرق 100,000 هرطوقي. وفي ختام خطابه حاول أن يلقي الاحتقار على معتنق العقيدة المصلحة فقال: ما هؤلاء اللوثريون جميعا؟ إنهم جماعة من الكهنة والمعلمين السفهاء والرهبان الفاسقين والمحامين الجهلة والنبلاء المنحطين مع عامة الشعب الذين قد أضلوهم وأفسدوهم. ولكن كم يفوقهم ويسمو عليهم الحزب الكاثوليكي في العدد والمقدرة والقوة؟ إن قراراً بإجماع الآراء يصدره هذا المجلس الشهير كفيل بأن ينير السذج البسطاء ويحذر الغافلين العديم الفطنة ويثبت المتقلقلين المترددين ويمنح الضعفاء قوة. بمثل هذه الأسلحة هوجم دعاة الحق في كل عصر، وهذه الحجج نفسها لا تزال تواجه كل من يتجرأ على تقديم تعاليم كلمة الله الواضحة الصريحة لمقاومة الضلالات الراسخة. إن من يرغبون في ديانة رخيصة يصرخون قائلين: من هؤلاء الذين يكرزون بدين جديد؟ إنهم عديم العلم وقليل العدد ومن الطبقات الفقيرة، ومع ذلك فإنهم يدعون أن الحق بجانبهم وأنهم شعب الله المختار. إنهم جهلة ومخدوعون، وكم تفوقهم كنيستنا في العدد والنفوذ، وما أكثر العظماء والعلماء بيننا، وما أعظم السلطان الذي يناصرنا. هذه هي الحجج التي لها التأثير الفعال على العالم، ولكنها ما عادت قاطعتنا الآن أكثر مما كانت في أيام المصلح. إن الإصلاح لم يندثر بموت لوثر كما يظن كثيرون، إنه سيظل باقيا إلى نهاية تاريخ هذا العالم. لقد كان لدى لوثر عمل عظيم، إذ قد عكس على الآخرين النور الذي سمح الله بأن يشرق عليه، ومع ذلك فهو لم يحصل على كل النور الذي كان معدا لأن يعطى للعالم. فمنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، وكل يوم يكشف لنا عن نور جديد يشرق على الكتاب المقدس، وكانت حقائق كثيرة تنكشف باستمرار. أحدث خطاب مبعوث البابا أثرا عميقا في نفوس أعضاء المجمع. لم يكن لوثر حاضرا بما لديه من حقائق كلمة الله الواضحة المقنعة ليهزم البطل البابوي، ولم يبذل أي مسعى للدفاع عن المصلح، وكان هنالك اتجاه عام ظاهر، لا لإدانته هو وتعاليمه فحسب، بل أيضا لاستئصال تلك الهرطقة لو كان ذلك ممكنا. لقد تمتعت روما بأعظم فرصة مواتية للدفاع عن قضيتها، وقالت كل ما في وسعها أن تقوله لتزكية نفسها، لكن نصرتها الظاهرة كانت دليل الهزيمة. ومنذ ذلك الحين كان الفارق بين الحق والضلال سيظهر واضحا وجليا عندما يشتبكان في حرب علنية. ومنذ ذلك اليوم لم تعد روما قادرة أن تقف آمنة ثابتة كما كانت قبلا. ولكن في حين أن معظم أعضاء المجلس ما كانوا ليترددوا في تسليم لوثر لغضب روما وانتقامها، فإن كثيرين منهم رأوا الفساد المتفشي في الكنيسة وحزنوا لذلك، ورغبوا في إزالة الفضائح وسوء المعاملة التي كان الشعب الألماني يتحملها نتيجة لفساد حكومة البابا وجشعها. لقد عرض السفير حكم البابا في أجمل نور خلاب، أما الآن فها هو الرب يحرك أحد أعضاء المجلس ليقدم صورة حقيقية لآثار طغيان البابوية. فبكل نبل وثبات وقف الدوق جورج الساكسوني في ذلك الحفل العظيم، وطفق يسرد بدقة مرعبة مخاتلات البابوية ورجاساتها ونتائجها الفظيعة. وفي ختام كلامه قال: هذا قليل من كثير من الفضائح الصارخة ضد روما. لقد طرح الخجل والاستحياء جانبا، وكل ما تهدف روما إليه إنما هو المال المال المال، بحيث إن المبشرين الذين ينبغي ألا يعلموا غير الحق لا ينطقون بغير الأكاذيب، ولا يكتفى بالسكوت عنهم والتساهل معهم، بل يكافؤون على ذلك، لأنه بقدر ما تكثر أكاذيبهم تزداد أرباحهم. ومن هذا النبع القذر الفاسد تفيض هذه المياه الملوثة. إن الدعارة تمد يدها إلى الطمع، وأسفاه إن الفضائح التي يرتكبها رجال الإكليروس تقذف بنفوس كثيرة مسكينة إلى الهلاك الأبدي، فلا بد أن يتم إصلاح عام. إن لوثر نفسه لم يكن في مقدوره أن يسرد كل تلك الفضائح البابوية، وإن حقيقة كون المتكلم من ألد أعداء المصلح أضفت على أقواله تأثيرا أعظم. ولو أن أعضاء المجلس فتحوا عيونهم لكانوا قد رأوا ملائكة الله في وسطهم يسلطون أشعة النور على ظلمات الضلال، ويفتحون العقول والقلوب لقبول الحق. إن قوة إله الحق والحكمة هي التي سيطرت حتى على خصوم الإصلاح، وهكذا مهدت الطريق للعمل العظيم العتيد. لم يكن مارتن لوثر حاضرا في ذلك المجلس، لكن الله الذي هو أعظم من لوثر أسمع أولئك المجتمعين صوته الذي هو صوت الحق. يدعى للمثول أمام المؤتمر. وفي حال عين المجلس لجنة لإعداد بيان بحوادث طغيان البابا وظلمه الذي أثقل كاهل الشعب الألماني، فهذه القائمة التي اشتملت على 101 وصف قدمت إلى الإمبراطور مشفوعة بالتماس اتخاذ الإجراءات السريعة للقضاء على تلك الفضائح. وقال مقدم تلك العريضة: يا لضياع نفوس المسيحيين، ويا لهول حوادث النهب والاغتصاب بسبب الفضائح المحيطة بسيد العالم المسيحي. إن الواجب يقتضينا أن نضع حدا للخراب والعار اللذين لحقا ببلادنا وشعبنا. فلهذا السبب نحن بكل تواضع بل بكل إلحاح نتوسل إليك يا صاحب الجلالة أن تأمر بإجراء إصلاح عام وتباشر إتمامه. وهنا طلب المجلس حضور المصلح ليمثل أمامهم، وعلى الرغم من توسلات إلياندر واحتجاجاته وتهديداته قبل الإمبراطور ذلك الطلب أخيرا، ودعي لوثر للمثول أمام المجلس. وقد أرسل مع ذلك الأمر الرسمي صكو أمان مؤكدا له أنه سيعود إلى مكان أمين. وقد حمل هاتين الرسالتين رسول انطلق إلى ويتنبرغ لكي يأتي بلوثر إلى ويرمس. ارتعب أصدقاء لوثر واغتموا، فإذ كانوا يعرفون شدة التعصب والعداء اللذين يضمرهما له خصومه، كانوا يخشون أنه حتى صك الأمان المرسل إليه قد لا يحترم، ولذلك توسلوا إليه ألا يخاطر بحياته. فأجابهم بقوله: إن البابويين لا يرغبون في ذهابي إلى ورمس، بل يرغبون في إدانتي وموتي، ولكن ذلك لا يهم. لا تصلوا لأجلي بل لأجل كلمة الله، إن المسيح سيمنحني روحه لأنتصر على خدام الضلال هؤلاء. إني أحتقرهم مدى حياتي وسأنتصر عليهم بموتي. إنهم في ورمس يتآمرون لإرغامي على التراجع، وهذا ما سأقوله في تراجعي. لقد قلت قبلا أن البابا هو نائب المسيح، أما الآن فأقر أنه عدو ربنا وخصمه ورسول الشيطان. غيوم في الأفق. ولم يكن لوثر ليسير في رحلته الخطرة وحده، ففضلا عن رسول الإمبراطور صمم ثلاثة من أشجع أصدقائه على مرافقته، وكان ميلانكثون يرغب بكل لهفة أن يصحبهم. كان قلبه مرتبطا بقلب لوثر، وكان يطوق إلى اتباعه إلى السجن أو الموت إذا دعت الضرورة، لكن توسلاته رفضت. فلو مات لوثر فإن الأمل في بقاء الإصلاح وتقدمه سيتركز في ذلك الشاب. قال المصلح وهو يودع ميلانكثون: إذا لم أرجع وقتلني أعدائي فداوم أنت على التعليم، وابقى ثابتا في الحق وجاهد بدلا مني، فإن بقيت أنت حيا فلن يكون لموتي أهمية كبيرة. تأثر الطلبة والمواطنون الذين اجتمعوا لمشاهدة لوثر وهو يرحل تأثرا عظيما، وإن جمعا كبيرا ممن كانوا قد تأثروا بتعليم الإنجيل ودعوه وهم يبكون. وهكذا سافر المصلح ورفاقه من ويتنبرغ، وفيما كانوا مسافرين لاحظوا أن عقول الناس كانت متضايقة من جراء الهواجس الكئيبة، وفي بعض المدن لم يقابلوا بالإكرام. وعندما مالوا ليبيتوا تلك الليلة عبر كاهن صديق عن مخاوفه برفعه أمام عيني لوثر صورة مصلح إيطالي قاس آلام الاستشهاد. وفي اليوم التالي علموا أن مؤلفات لوثر قد حرمت وحكم ببطلانها في ورمس، وكان رسل الإمبراطور يعلنون حكمه ويذيعونه ويدعون الشعب إلى إحضار تلك الكتب المصادرة إلى الحكام. وإذ كان رسول الإمبراطور يخشى على سلامة لوثر في المجلس ويظن أن عزمه قد تزعزع، سأله عما إذا كان لا يزال راغبا في التقدم في سيره، فأجاب قائلا: ولو وقع علي الحرم في كل مدينة فلا بد من ذهابي. 88. يعظ في أرفورد. وفي أرفورد قوبل لوثر بكل إكرام، فإذ كان محاطا بجموع المعجبين سار في شوارع تلك المدينة التي كانت قبلا يسير فيها حاملا مزود المتسولين، ثم زار غرفته في الدير وجعل يفكر في المصارعات التي عن طريقها أشرق على نفسه النور الذي صار الآن يغمر كل ألمانيا. وقد ألح عليه أن يقدم عظة، ومع أن ذلك كان محظورا عليه فإن الرسول الموفد إليه أذن له بذلك، ولذلك اعتلى المنبر ذاك الذي كان قبلا راهبا كادحا في هذا الدير. وقد خاطب ذلك الجمع الحاشد بكلام المسيح قائلا: سلام لكم. ثم قال: لقد حاول الفلاسفة والأساتذة والكتاب أن يعلموا الناس الطريق للحصول على الحياة الأبدية فلم يفلحوا، ولكني سأحدثكم عنه الآن. لقد أقام الله رجلا من بين الأموات، الرب يسوع المسيح، لكي يبيد الموتى ويستأصل الخطيئة ويغلق أبواب الجحيم. هذا هو عمل الخلاص، لقد غلب المسيح، هذا هو الخبر السار. ونحن قد خلصنا بعمله لا بأعمالنا. لقد قال ربنا يسوع المسيح: سلام لكم، انظروا يدي، أي انظر أيها الإنسان، إني أنا من دون سواي الذي رفعت خطاياك وافتديتك، والآن لك السلام، قال الرب. وتابع حديثه مبينا أن الإيمان الحقيقي يظهر في الحياة المقدسة. قال: بما إن الله قد خلصنا فلنعمل أعمالنا بحيث تكون مقبولة لديه. أأنت غني؟ اجعل أموالك تخدم حاجات الفقراء. وهل أنت فقير لتكن خدماتك مقبولة لدى الأغنياء؟ فإن كان عملك نافعا لك وحدك فخدمتك التي تتظاهر بتقديمها لله هي كذب. كان الناس يصغون وقد سحرتهم تلك الأقوال، لقد كسر خبز الحياة لتلك النفوس الجائعة، وقد رفع المسيح أمامهم أعلى من الباباوات والسفراء والأباطرة والملوك. ولم يشر لوثر إلى مركزه المحفوف بالمخاطر، ولم يحاول أن يجعل نفسه موضوع التفكير أو العطف، فإذ كان يتأمل في المسيح لم يكن يرى ذاته، بل اختفى خلف رجل جلجثة محاولا أن يقدم يسوع وحده كفادي الخطاة. شجاعة المصلح. كلما تقدم المصلح في رحلته كان يقابل في كل مكان باهتمام عظيم، وكانت الجموع المشتاقة تتجمهر من حوله، وكان أصدقاؤه يحذرونه من نوايا البابويين. قال بعضهم: إنهم سيحرقونك ويصيرون جسدك رمادا كما قد فعلوا مع هاس. فأجابهم لوثر قائلا: حتى لو أشعلوا النيران في كل طريق من وورمس إلى ويتنبرغ بحيث ترتفع ألسنتها إلى عنان السماء، فسأجتاز فيها باسم الرب وسأمثل أمامهم وسأدخل من فكي هذا البهيموت وأحطم أسنانه، إذا اعترف بالرب يسوع المسيح. وقد أحدثت أنباء قدوم لوثر إلى وورمس هرجا ومرجا عظيمين، وكان أصدقاؤه يرتعدون خوفا على سلامته، وكان أعداؤه يخافون على نجاح دعوتهم، وبذلت مساع حثيثة لإقناعه بالعدول عن دخول المدينة. وبتحريضات البابويين ألح الأعداء عليه كي يلتجئ إلى قلعة فارس الصديق، حيث ستحل كل المشاكل حلا سلميا كما أفادوا. وحاول أصدقاؤه أن يثيروا مخاوفه، إذ جعلوا يصفون له المخاطر التي تتهدده، لكن كل مساعيهم كان مصيرها الفشل. فإن لوثر الذي ظل ثابتا أعلن قائلا: ولو كان في وورمس أبالسة بقدر عدد القرميد الذي فوق سطوحها فلا بد لي من دخولها. يصل إلى وورمس. ولدى وصوله إلى وورمس تجمع قوم كثيرون لترحيب به. إن الإمبراطور نفسه لم يستقبل بمثل ذلك الاستقبال العظيم. كان الاهتياج عظيما، ومن وسط ذلك الجمع ارتفع صوت مجلجل حزين منذرا لوثر بالمصير الذي ينتظره. فلما نزل من عربته قال: إن الله سيكون حصني. لم يكن البابويون يصدقون أن لوثر سيجيء إلى وورمس مخاطرا بحياته، ولذلك فقد ملأهم مجيئه ذعرا. وفي الحال استدعى الإمبراطور مشيريه ليتداولوا معا فيما يجب عليهم أن يفعلوه، وإذا بأسقف عنيف قاس من البابويين يعلن قائلا للإمبراطور: لقد تباحثنا في هذه المسألة طويلا، فالأفضل أن تتخلص من هذا الرجل في الحال يا صاحب الجلالة. ألم يأمر سيكموند بحرق هاس؟ أننا لسنا ملزمين بإعطاء رجل هرطوقي صك أمان أو الاعتراف بذلك الصك. لكن الإمبراطور قال: كلا، بل علينا أن نحافظ على وعدنا. ولذلك فقد تقرر أن يعطى المصلح فرصة للكلام. كانت المدينة كلها مشتاقة لرؤية هذا الرجل العظيم، فامتلأ الجناح الذي كان لوثر يقيم فيه بجمع كبير من الزوار. ولم يكن لوثر قد شفي تماما من مرضه الأخير، كما كان متعبا من سفره الطويل الذي استغرق أسبوعين كاملين، وكان عليه أن يتأهب لمواجهة الأحداث الجزيمة التي تنتظره في الغد، فكان في حاجة إلى السكون والراحة، لكن شوق الناس إلى رؤيته كان عظيما بحيث لم يكن لديه غير ساعات قليلة من الراحة، وإذا بالنبلاء والفرسان والكهنة والمواطنين يتجمهرون حوله بشوق عظيم. كان بين هذا الجمع كثيرون من النبلاء الذين بكل جرأة طلبوا من الإمبراطور أن يجري إصلاحا للأضرار التي أحدثها رجال الإكليروس، والذين كما قال لوثر قد تحرروا جميعا بواسطة بشارتي 93، وقد أقبل الأعداء والأصدقاء على السواء لرؤية هذا الراهب الجريء، لكنه استقبلهم جميعا بهدوء وثبات، وكان يحييهم جميعا بوقار وحكمة، وقد دلت هيئته على الثبات والشجاعة، وإن وجهه الشاحب النحيل الذي بانت فيه أثار الإجهاد والمرض كانت تبدو عليه سيماء الإناث والفرح. والجلال والغيرة العظيمة اللذان امتازت بهما أقواله أكسباه قوة لم يستطع حتى أعداؤه أن يصمدوا أمامها تماما، فامتلأ أصدقاؤه وأعداؤه دهشة، وقد اقتنع بعضهم بأن قوة إلهية تسنده، بينما آخرون قالوا ما قاله الفريسيون عن المسيح به شيطان. وفي اليوم التالي دعي لوثر لحضور المجلس، وقد تعين على ضابط من حرس الإمبراطور أن يقوده إلى قاعة الاجتماع، ومع ذلك لاقى صعوبة كبيرة في الوصول إلى المكان، فلقد ازدحم كل شارع وطريق بجماهير المتفرجين المشتاقين لرؤية ذلك الراهب الذي تجرأ على تحدي سلطان روما. وإذ كان موشكا على المثول أمام قضاته، تقدم إليه أحد قادة الجيش العظام الذي كان بطلا مغوارا في كثير من المعارك، وقال له بكل رفق: أيها الراهب المسكين، إنك على أهبة أن تقف موقفا أشرف وأكرم وأنبل من كل المواقف التي وقفتها أنا وكل القادة في أعنف معاركنا الدموية، فإن كانت قضيتك عادلة وكنت واثقا من ذلك فسر إلى الأمام بسم الله ولا تخش شيئا، فالله لن يتركك أمام مجلس الأمة. أخيرا وقف لوثر أمام المجلس، جلس الإمبراطور على عرشه، وكانت تحف به أشهر الشخصيات في الإمبراطورية. لم يسبق لإنسان أن مثل أمام مجمع مهيب كالذي وقف مارتن لوثر أمامه ليدافع عن إيمانه وعقيدته. لقد كان مجرد مثوله في حضرة رجال المجلس انتصارا فريدا على البابوية، فالبابا حكم بإدانة ذلك الرجل، وها هو الآن واقف أمام محكمة كانت بذات الفعل قد رفعت نفسها فوق البابا. كان البابا قد وضعه تحت الحرم وبتره من كل المجتمع البشري، ومع ذلك فها هو يستدعى بكل تقدير واحترام ويمثل أمام أعظم محكمة مهيبة في العالم. كان البابا قد حكم عليه بأن يظل صامتا إلى الأبد، وها هو الآن يوشك أن يتكلم أمام آلاف السامعين المنتبهين إلى كل كلمة يقولها والقادمين من أقصى أنحاء العالم المسيحي. ها قد حدثت ثورة هائلة بواسطة لوثر، لقد بدأت روما تسقط من فوق عرشها، وكان صوت ذلك الراهب كفيلا بأن يوقعها في هذا الإذلال. بدأ التهيب والارتباك على وجه ذلك المصلح الوضيع الأصل عندما مثل أمام هيئة ذلك الحفل القوي الشريف العريق، وإذ لاحظ بعض الأمراء انفعاله اقتربوا منه، وقال لهم أحدهم في همس: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، وقال آخر: وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وهكذا اقتبس رجال العالم العظام أقوال المسيح لتشجيع خادمه وتقويته في ساعة التجربة. أوقف لوثر في مكان مواجه لعرش الإمبراطور مباشرة، وقد ساد على ذلك المجمع العظيم صمت عميق. حينئذ وقف أحد ضباط الإمبراطور، وإذ أشار إلى مجموعة من مؤلفات لوثر طلب منه الإجابة عن سؤالين: ها هل يعترف بأن تلك الكتب هي كتبه؟ وهل يقصد أن يتبرأ من الآراء التي كتبها فيها؟ وبعدما تليت أسماء تلك الكتب، أجاب لوثر بأنه فيما يختص بالسؤال الأول يعترف بأن الكتب تخصه، ثم قال: أما السؤال الثاني فبما أنه يتناول الإيمان وخلاص النفوس وكلمة الله التي هي أغلى كنز وأثمن ذخر في السماء وعلى الأرض، فلو أنني أجبت عنه من دون تفكير أو تأمل فإن تصرفي يكون مجانبا للحكمة وخاليا من الفطنة، ولعلي أؤكد أقل مما تقتضيه الظروف أو أكثر مما يتطلبه الحق، وفي الحالتين ينطبق علي قول المسيح: ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. متى الإصحاح العاشر العدد 33. فلهذا السبب ألتمس منكم يا جلالة الإمبراطور بكل تواضع السماح لي بمهلة من الوقت حتى أستطيع أن أجيب من دون أن أنتهك كلمة الله. إن لوثر إذ تقدم بهذا الطلب تصرف بحكمة، وقد أقنع تصرفه المجمع بأنه لم يكن يتصرف مدفوعا بانفعال أو نزوة، فالهدوء وضبط النفس اللذين لم يكن ينتظر توفرهما في ذاك الذي برهن على جرأته التي لا تلين أضافتا إلى قوته قوة جديدة أعانته على أن يجيب بعد ذلك بحكمة وتصميم وفطنة ووقار أذهلت خصومه وخيبتهم، وكانت توبيخا لوقاحتهم وكبريائهم. يجاهد مع الله. وكان عليه أن يمثل أمام المجمع في اليوم التالي ليدلي بجوابه الذي هو فصل الخطاب، وغاص قلبه في داخله بعض الوقت إذ كان يفكر في القوات التي اتحدت معا لمحاربة الحق، فطرب إيمانه وترنح وهجم عليه الخوف والرعب وغمره الذعر، وقد تجمعت المخاطر وتكاثرت واصطفت أمامه كأنما أعداؤه سينتصرون وكأن قوات الظلمة قد غلبت، وقد تجمعت حوله السحب القاتمة وبدت كأنها قد فصلت بينه وبين الله، فكان يتحرق شوقا للحصول على اليقين بأن رب الجنود سيكون معه، ففي عذاب روحه انطرح بوجهه على الأرض وسكب هذه الصرخات المتعثرة التي تقطع القلب ولا يستطيع أن يفهمها تمام الفهم غير الله. توسل قائلا: أيها الإله السرمدي القدير، ما أرهب هذا العالم، ها هو يفغر فاه لابتلاعي وأنا ضعيف الثقة بك، فإذا كان لي أن أركن إلى قوة هذا العالم وحدها فقد انتهى كل شيء، لقد دنت ساعتي الأخيرة وقد صدر الحكم بإدانتي. يا الله أعني لأنتصر على كل حكمة العالم، فافعل هذا أنت وحدك، لأن هذا ليس عملي بل هو عملك، لا عمل لي لأعمله هنا، وليس لدي ما أناضل به ضد عظماء هذا العالم، لكن القضية هي قضيتك وهي قضية عادلة وأبدية. يا رب أعني أيها الإله الأمين غير المتغير، أنا لا أضع ثقتي بإنسان، فكل ما هو من الإنسان غير أكيد ولا مضمون، كل ما هو من الإنسان مآله الفشل وهو يخذل من يتكل عليه، لقد اخترتني لهذا العمل، فليتك تقف إلى جانبي لأجل ابنك الحبيب يسوع المسيح الذي هو حصني وترسي وبرج قوتي. لقد سمحت عناية الله الحكيمة للوثر أن يتحقق من الخطر الذي يتهدده حتى لا يثق بقوته ويندفع إلى الخطر في طيش، ومع ذلك فإن ما كان يحدق به ويتهدده لم يكن خوفه من الآلام الشخصية أو من العذاب أو الموت الذي بدا ماثلا أمامه، لقد واجه تلك الأزمة وهو يحس بعجزه عن مواجهتها، فقد يخسر قضية الحق بسبب ضعفه، وجاهد مع الله لا لأجل سلامته بل لأجل نصرة الإنجيل. وكما كان ضيق يعقوب في صراع تلك الليلة بجوار ذلك المجرى المنعزل، كذلك كان عذاب لوثر وحربه النفسية، وكيعقوب جاهد مع الملاك وغلب، ففي عجزه التام ثبت إيمانه في المسيح المخلص القدير وقد تقوى بيقين كونه لن يقف أمام المجلس وحده، فعاد السلام إلى نفسه وفرح لأنه قد سمح له بأن يرفع كلمة الله أمام رؤساء الأمم. وإذ استند عقل لوثر إلى الله تأهب للصراع الذي أمامه، وجعل يفكر في خطة إجابته، واطلع على بعض فصول من كتبه، واستخرج من الأسفار المقدسة أدلة مناسبة لتدعيم موقفه. ثم إذ وضع يسره على الكتاب المقدس الذي كان مفتوحا أمامه، رفع يمناه إلى السماء ونظر أن يظل أمينا للإنجيل، وبكل صراحة وحرية يعترف بإيمانه حتى ولو ختم شهادته بدمه
أمام المجلس ثانية. عندما أدخل مرة أخرى أمام المجمع لم يكن يبدو على وجهه خوف أو ارتباك، ومع أنه كان هادئا ومسلما فقد كان شجاعا ونبيلا جدا. وهكذا وقف كشاهد لله بين عظماء الأرض، وطلب منه ضابط الإمبراطور الآن أن يدلي بقراره بما إذا كان يتبرأ من تعاليمه أم لا. فقدم لوثر جوابه بصوت مكبوت متواضع من دون عنف أو غضب، وكان يبدو عليه الخجل والاستحياء والوقار، ومع ذلك فقد أبدى ثقة وفرحا أدهشا المحفل. قال لوثر: يا جلالة الإمبراطور الموقر، ويا أصحاب السمو الأمراء، ويا أيها السادة الأجلاء، إني أمثل أمامكم اليوم امتثالا للأمر الذي صدر إلي أمس، وإني أناشدكم يا صاحب الجلالة ويا أصحاب السمو أن تصغوا بحلمكم إلى الدفاع الذي سأقدمه عن قضية أنا واثق من عدالتها وصدقها. فإذا كنت أخالف عادات المحاكم وآدابها جهلا مني، فأنا ألتمس منكم الصفحة والتجاوز عن أخطائي، لأني لم أنشأ في قصور الملوك بل في حجرة أحد الأديرة. ثم إذ تقدم للإجابة عن السؤال الموجه إليه، قرر أن كتبه ليست كلها من نوع واحد، فبعضها تناول موضوع الإيمان والأعمال الصالحة، وقد شهد حتى أعداؤه أنفسهم أن هذه الكتب ليست عديمة الضرر وحسب بل ونافعة، فالتبرؤ منها معناه إدانة حقائق تعترف بها جميع الأحزاب. والصنف الثاني من الكتب تناول مفاسد البابوية وفضائحها، وسحب هذه المؤلفات يزيد من طغيان روما ويفتح الباب على مصراعيه لمزيد من المعاصي. أما النوع الثالث من كتبه فقد هاجم فيه بعض الأفراد الذين دفعوا عن الشرور المتفشية، واعترف بكل صراحة أنه في هذه الكتب الأخيرة قد اشتد في عنفه وهجومه أكثر مما يليق، وهو ليس يدعي لنفسه العصمة من الأخطاء، ولكن حتى هذه الكتب لا يستطيع أن يسحبها لأن ذلك يزيد من جرأة أعداء الحق ويعطيهم مجالا لأن يسحقوا شعب الله بأعظم قسوة. ثم استأنف كلامه فقال: ومع ذلك فأنا لست إلا مجرد إنسان ولست إلها، ولذلك فسأدافع عن نفسي كما قد فعل المسيح.
إن كنت قد تكلمت رضيا فأشهد على الرضيء.
وإني أناشدكم برحمة الله يا جلالة الإمبراطور، وأنتم يا أصحاب السمو أمراء الدولة، ويا جميع الحاضرين من كل الطبقات والدرجات، أن تبرهنوا من كتب الأنبياء والرسل على أنني أخطأت أو ضللت، وحالما تقنعونني بهذا فسأتبرأ من كل ما قد أخطأت أو ضللت فيه، وأكون أول من يمسك بهذه الكتب ويلقي بها في النار.
لا سلام بل سيف.
وما قد قلته الآن أرجو أن أكون قد تحريت دقة فيه، ووزنت وتأملت في كل المخاطر التي أعرض لها نفسي، ولكني لست خائفا بل أنا فرح إذ أرى الإنجيل كما كان في العصور الماضية
مثار الاضطراب والمنازعات.
هذه هي صفة كلمة الله، وهذا هو مصيرها، فلقد قال يسوع المسيح: ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا، إن الله عجيب رهيب في مشوراته، إذن فاحترسوا لألا وأنتم تزعمون أنكم تقضون على الخصومات والمنازعات تضطهدون كلمة الله المقدسة، وتجلبون على أنفسكم طوفانا من المخاطر والكوارث الحاضرة والخراب الأبدي. كان في وسعي أن أورد لكم عدة أمثلة من كتاب الله، فأتحدث عن الفراعنة وملوك بابل وملوك إسرائيل الذين حين حاولوا بمشوراتهم التي كانت تبدو حكيمة توطيد دعائم ملكهم، كانت جهودهم من أفعل العوامل التي أدت إلى هلاكهم. وإن الله يزعزع ويزلزل الجبال وهم لا يدرون. كان لوثر يتكلم بالألمانية، ولذلك طلب منه أن يعيد ما قاله باللاتينية، ومع أنه كان متعبا من جهده السابق الذي بذله فقد امتثل للأمر، وألقى خطابه مرة أخرى بالوضوح والنشاط نفسيهما اللذين تكلم بهما أولا. وقد أرشدته عناية الله في هذا الأمر، كانت عقول كثيرين من الأمراء قد طمستها ظلمة الضلال والخرافات، بحيث أنه عندما تكلم لوثر أول مرة لم يلحظ أحد منهم قوة محاجته، ولكن عندما أعاد تلاوة خطابه باللاتينية استطاعوا أن يدركوا جيدا وبكل وضوح النقاط التي أوردها. فالذين في عنادهم أغمضوا عيونهم حتى لا يروا النور وأصروا على عدم الاقتناع بالحق حنقوا من قوة كلام لوثر. فلما انتهى من خطابه قال له الناطق باسم المجلس: إنك لم تجاوب على السؤال المطروح عليك، أعط الآن جوابا واضحا ومضبوطا، فهل تتراجع أم لا؟ أجاب المصلح قائلا: حيث أنك يا صاحب الجلالة وأنتم يا أصحاب السمو والعظمة تطلبون مني جوابا واضحا بسيطا ومضبوطا، فسأقدم جوابي وهاكم هو: أنا لا يمكنني أن أخضع إيماني فأجعله تحت رحمة البابا أو المجامع، لأنه واضح وضوح الشمس أنهم في أحيان كثيرة قد أخطأوا وناقض بعضهم بعضا، ولذلك فإذا لم أقتنع من شهادة كلمة الله أو بالمحاجة الواضحة جدا، وما لم أقتنع بواسطة النصوص التي قد اقتبستها، وما لم تلزم تلك الأقوال ضميري بواسطة كلمة الله، فأنا لا أستطيع أن أتراجع ولا أريد أن أتراجع، لأنه أمر غير مأمون العاقبة أن يتكلم المسيحي ضد ضميره. هنا أنا أقف ولا يمكنني أن أفعل غير هذا، وليساعدني الله، آمين. وهكذا وقف هذا الرجل البار ثابتا على الأساس الراسخ، أساس كلمة الله، وقد استنار محياه بنور السماء، وظهرت للجميع عظمته وطهارة خلقه وسلامه وفرح قلبه وهو يشهد ضد سلطان الضلال ويبرز سمو ذلك الإيمان الذي يغلب العالم. ظل المحفل كله صامتا بعض الوقت من فرط الذهول. عندما قدم جوابه الأول كان يتكلم بكل هدوء وبصوت منخفض بهيئة الاحترام الذي كاد يكون خضوعا، وقد فسر البابويون هذا كدليل على أن شجاعته قد بدأت تخور، واعتبروا طلب التأجيل بمثابة مقدمة لسحب إقراره. وإذ لاحظ شارل نفسه ببعض الاحتقار
جسم ذلك الراهب المضني وملابسه البسيطة وبساطة حديثه،
أعلن قائلا: إن هذا الراهب لن يستطيع أن يجعل مني هرطوقيا، لكن الثبات والشجاعة اللذين أبداهما الآن وقوة محاجاته ووضوحها ملأت قلوب كل الأحزاب دهشة. وقد أبدى الإمبراطور إعجابه فصاح قائلا: إن هذا الراهب يتكلم بقلب ثابت وشجاعة لا تتزعزع. وكثيرون من أمراء ألمانيا نظروا بفخر وإعجاب إلى ممثل أمتهم الجريء هذا. أما ممثل روما ومشايعوها فقد انهزموا وبدوا كأنهم قد خسروا قضيتهم، إذ ظهرت من منظور غير ملائم، وقد حاولوا الاحتفاظ بسلطانهم لا بالالتجاء إلى كتاب الله بل بالالتجاء إلى التهديد الذي هو حجة روما التي لا تخذلها. وقال الناطق باسم المجلس مخاطبا لوثر: إن لم تتراجع فالإمبراطور والأمراء سيتشاورون في الإجراءات التي سيتخذونها ضد هرطوقي لا يمكن تقويمه أو إصلاحه. أما أصدقاء لوثر الذين كانوا يصغون بفرح عظيم إلى دفاعه النبيل فقد أرعبهم هذا الكلام، لكن الدكتور نفسه أجاب بكل هدوء: ليكن الله معينا لي، لأنني لا أستطيع أن أتبرأ من أي شيء. أزمة خانقة. ثم طلب منه الانسحاب من المجلس، في حين جعل الأمراء يتشاورون معا، وقد أحسوا بحلول أزمة عظيمة، فإن إصرار لوثر على رفض الخضوع قد يؤثر في تاريخ الكنيسة أجيالا طويلة، وقد تقرر إعطاؤه فرصة أخرى للتراجع. فلآخر مرة أتي به أمام المجمع، ومرة أخرى وجه إليه السؤال عما إذا كان يريد أن ينكر تعاليمه ويتبرأ منها، فقال: ليس عندي جوابا آخر أقدمه غير الذي قدمته من قبل، وقد اتضح وتبرهن أنه لا يمكن إقناعه بالخضوع لمطالب روما بالوعود أو بالوعيد. اغتم الرؤساء البابويون واغتاظوا، لأن سلطانهم الذي أرعب الملوك والنبلاء صار محتقرا الآن في نظر راهب وضيع، وكانوا يطوقون إلى أن يجعلوه يحس بشدة وطأة غضبهم بتعذيبه إلى أن يموت. ولكن إذ كان لوثر يشعر بالخطر المحدق به، كان قد تكلم مخاطبا الجميع مظهرا عظمة المسيحية وهدوءها. كان كلامه خاليا من الكبرياء والغضب والتحريف. لقد نسي نفسه ونسي عظماء الرجال المحيطين به، وأحس فقط بأنه في حضرة ذاك الذي هو أسمى بما لا يقاس من كل الباباوات والأساقفة والملوك والأباطرة. لقد تكلم المسيح على لسان لوثر مقدما شهادته بقوة وجلال، إلهم الأصدقاء والأعداء على السواء الرهبة والدهشة إلى حين. كان روح الله حاضرا في ذلك المجلس ليؤثر في قلوب رؤساء الإمبراطورية، وبكل شجاعة اعترف أمراء عديدون بعدالة قضية لوثر، واقتنع كثيرون منهم بالحق، لكن بعضهم تأثروا تأثرا وقتيا، وقد وجد فريق آخر لم يفصحوا عن اقتناعهم حينئذ، ولكنهم بعدما فتشوا الكتب لأنفسهم في الأيام التالية صاروا معاضدين للإصلاح لا يخشون بأس أحد. كان المنتخب فريدريك ينظر بجزع وهو متوجس من ظهور لوثر أمام المجلس، وبانفعال شديد أصغى إلى خطابه، وبفرح وفخر عظيمين شهد شجاعة الدكتور وثباته ورباطة جأشه، فعزم على أن يقف بكل ثبات في الدفاع عنه. جعل يقارن بين طرفي النزاع، فرأى أن حكمة الباباوات والملوك والأساقفة قد أبطلتها قوة الحق. لقد أصابت البابوية هزيمة سيحس بها الناس من كل الأمم وفي كل العصور. فإذ رأى مبعوث البابا التأثير الذي أحدثه خطاب لوثر، بات يخشى حينئذ أكثر من ذي قبل على سلامة سلطان البابا، وعزم على استخدام كل الوسائل التي تحت يده لإسقاط المصلح والقضاء عليه. فبكل ما كان يملك من الفصاحة والمهارة الدبلوماسية التي اشتهر بها، جعل يصور للإمبراطور الشاب جهالة تضحية صداقة بابا روما العظيم لأجل قضية راهب مغمور. لم يكن كلامه بلا تأثير، ففي اليوم التالي بعدما أدلى لوثر بجوابه أمر شارل بتقديم رسالة إلى المجلس معلنا فيها عزمه على تنفيذ سياسة سابقيه في حفظ الدين الكاثوليكي وحمايته، وحيث أن لوثر قد رفض التبرؤ من ضلالاته فلا بد من اتخاذ كل الإجراءات العنيفة ضده وضد الضلالات التي علم بها. إن راهبا واحدا أضلته جهلته قام يحارب إيمان العالم المسيحي كله، ولأجل إيقاف هذا الإلحاد عند حده سأضحي بممالكي وكنوزي وأصدقائي وجسدي ودمي وروحي وحياتي. إني سأطرد لوثر الأغسطيني وأنهاه عن إحداث أي شغب بين الشعب، وبعد ذلك سأهب لمحاربته هو ومشيعيه بصفتهم هراطقة عصاة بالقطع والحرم وكل وسيلة يمكن أن تخطر على البال لملاشتهم. وأنا أطلب من أعضاء الولايات أن يتصرفوا كمسيحيين أمناء. ومع ذلك فقد أعلن الإمبراطور أن صك أمان لوثر ينبغي احترامه، وقبل فرض الإجراءات التي ستتخذ ضده ينبغي أن يسمح له بالعودة إلى وطنه بسلام. عادات وتقاليد. كان هنالك رأيان متناقضان تشبث بهما أعضاء المجلس، فرسل البابا ونوابه عادوا يطالبون بأن يغفل صك أمان المصلح ولا يلتفت إليه، ثم قالوا: ينبغي أن يتلقى نهر الرين رماده كما تلقى رماد جون هاس منذ قرن. لكن أمراء ألمانيا، مع أنهم هم أنفسهم كانوا بابويين وجهروا بعدائهم للوثر، احتجوا على خيانة الأمانة ونكث العهد، واعتبروا ذلك لطخة عار في جبين كرامة الأمة. وقد وجهوا الأنظار إلى الكوارث التي جاءت بعد مقتل هس، وأعلنوا أنهم لا يتجرؤون على أن يستمطروا على ألمانيا وعلى رأس إمبراطورهم الشاب مثل تلك الشرور الرهيبة التي حدثت من قبل. وجوابا على ذلك لاقتراح الدنيء، أجاب شارل نفسه قائلا: إنه لو نفي الإيمان من العالم كله فينبغي أن يجد ملاذا في قلوب الملوك والأمراء. ومع ذلك فقد ظل البابويون الذين كانوا ألد أعداء لوثر يلحون على الإمبراطور أن يعامل المصلح كما قد عامل سيكسموند هاس، أي أن يتركه تحت رحمة الكنيسة. ولكن إذ ذكر شارل الخامس منظر هاس في الاجتماع العام وهو يشير إلى أغلاله، مذكرا الإمبراطور بالعهد الذي كان قد ارتبط به، أعلن شارل قائلا: أنا لا أريد أن يعلو الخجل وجهي كما قد حدث لسيغسموند. ومع ذلك فإن شارل رفض عمدا التعليم التي قدمها لوثر، فقد كتب ذلك الإمبراطور يقول: لقد عقدت العزم على التمثل بأسلافي، لقد عزم على ألا يخرج على العرف ولو حتى ليسير في طريق العدل والبر، فلكون آبائه قد أيدوا البابوية فهو أيضا سيؤيدها بكل ما تنطوي عليه من قسوة وفساد. وهكذا تمسك بموقفه ورفض قبول أي نور أكثر مما قد حصل عليه أسلافه، أو القيام بأي واجب أكثر مما قد قاموا هم به. وفي أيامنا هذه يوجد كثيرون ممن يتعلقون بعادات آبائهم وتقاليدهم، وعندما يرسل الرب إليهم نورا أكثر يرفضون قبوله، فلأن آباءهم لم يعط لهم النور لذلك هم لا يقبلونه. إن موقفنا ليس كموقف آبائنا، ويستتبع ذلك أن واجباتنا وتبعاتنا ليست هي واجباتهم وتبعاتهم نفسها. إن الله لا ينظر إلينا بعين الرضا والاستحسان عندما نجعل مثال آبائنا يقرر واجبنا، بدلا من كوننا نتقصى كلمة الحق لأنفسنا. ومسؤوليتنا هي أعظم مما كانت عليه مسؤولية آبائنا وأسلافنا، فنحن مسؤولون عن النور المعطى لهم والذي انتقل إلينا كإرث، كما أننا مسؤولون أيضا عن النور الإضافي الذي يشرق علينا الآن من كلمة الله. عطف النبلاء. لقد قال المسيح عن اليهود غير المؤمنين: لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. يوحنا الإصحاح 15:22. السلطان الإلهي نفسه تكلم على لسان لوثر على مسامع إمبراطور ألمانيا وأمرائها، وإذ أضاء النور من كلمة الله كان روحه يتوسل لآخر مرة إلى كثيرين من أعضاء ذلك المجلس. وكما أن بيلاطس قد جعل الكبرياء وحب الشهرة يغلقان قلبه في وجه فادي العالم منذ قرون طويلة مضت، وكما أمر فيليكس الوالي المرتعب رسول الحق قائلا له: اذهب ومتى حصلت على وقت أستدعيك، وكما اعترف أغريباس المتكبر قائلا: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. أعمال الإصحاح 24:25، الإصحاح 26:28. ومع ذلك فقد انصرف عن الرسالة المرسلة إليه من السماء، كذلك خضع شارل الخامس لما فرضته عليه الكبرياء والسياسة العالمية، فقرر أن يرفض نور الحق. وقد راجت الإشاعات عن المؤامرات التي تدبر ضد لوثر، ما أحدث احتياجا عظيما في كل المدينة،
وكان المصلح قد عقد صداقات مع كثيرين ممن كانوا يعرفون غدر روما وقسوتها ضد كل من يفضح مفاسدها، فعولوا على عدم التضحية به، وتعهد مئات من النبلاء أن يكونوا حماته.
واشتكى عدد غير قليل منهم علنا رسالة الإمبراطور كاستسلام مهين لروما،
وعلى أبواب البيوت وفي الأماكن العامة نصبت لوحات بعضها يدين لوثر والبعض الآخر يناصره، وعلى إحدى تلك اللوحات كتب قول الحكيم ذو المغزى العظيم: ويل لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ولدا ورؤساؤك يأكلون في الصباح. جامعة، الإصحاح العاشر، العدد السادس عشر. وقد اشتدت حماسة الجميع في جانب لوثر في كل أنحاء ألمانيا، وهذا أقنع الإمبراطور وهيئة المجلس أن أي ظلم يقع عليه سيعرض سلام الإمبراطورية للخطر ويزعزع العرش. محاولات للمساومة. أما فريدريك منتخب سكسونيا فقد كانت لديه خطة مدروسة، وهو بكل حرص أخفى مشاعره الحقيقية تجاه المصلح، بينما كان في الوقت نفسه يحرسه بيقظة لا تعرف الكلل، مراقبا تحركاته وتحركات كل خصومه. ولكن كان هنالك كثيرون ممن لم يحاولوا إخفاء عطفهم على لوثر. لقد زاره أمراء وكونتات وبارونات وشخصيات كثيرة شهيرة من العلمانيين والإكليروس، وقد كتب سبالاتين يقول: إن غرفة الدكتور الصغيرة لم تكن تتسع لكل الزوار الذين قدموا أنفسهم إليه، وكان الشعب يشخصون إليه كما لو كان أعظم من إنسان، وحتى أولئك الذين لم يكونوا يؤمنون بتعليمه كانوا معجبين بالاستقامة الرفيعة التي اتصف بها هذا الرجل، فجعلته يفضل الموت على مخالفة ضميره. بذلت جهود جدية للحصول على موافقة لوثر على عقد اتفاق مع روما، وصور له الأمراء والنبلاء أنه إن أصر على التشبث بحكمه ورأيه ضد حكم الكنيسة والمجامع فسينفى بعيدا عن الإمبراطورية بعد قليل، ولن يكون هنالك حصن يحميه. فأجابهم لوثر على ذلك بقوله:
إن إنجيل المسيح لا يمكن أن يبشر به من دون عثرة،
إذن فلماذا تفصل المخاوف المتوقعة بيني وبين الرب أو بيني وبين كلمته الإلهية التي هي وحدها الحق؟ كلا، فأنا أفضل بدلا من ذلك أن أسلم جسدي ودمي وحياتي للخطر والموت. ومرة أخرى ألح عليه في الخضوع لحكم الإمبراطور، وحينئذ لن يكون هنالك ما يخافه، فأجاب قائلا: أنا راض من كل قلبي أن يفحص الإمبراطور والأمراء بل حتى أحقر مسيحي كتبي ويحكم عليها، بشرط واحد، هو أن يتخذوا كلمة الله نبراسا لهم، إذ ينبغي للناس أن يطيعوها، لا تستخدموا العنف ضد ضميري الذي هو مقيد ومرتبط بكلمة الله. وقد أجاب على التماس آخر بقوله: إني راض أن أتخلى عن صك الأمان المعطى لي، فأنا أضع شخصي وحياتي بين يدي الإمبراطور، ولكن لن يحدث أن أتخلى عن كلمة الله أبدا. وقرر أن يرغب في النزول على حكم مجمع عام بشرط أن يطلب من ذلك المجمع أن يحكم بموجب الكتاب المقدس، ثم أضاف قائلا: في كل ما يختص بكلمة الله والإيمان يصلح كل مسيحي أن يكون قاضيا كالبابا سواء بسواء، حتى لو كان يسند البابا مليون مجمع. أخيرا اقتنع الأصدقاء والأعداء كلهم أنه لا جدوى من محاولة عقد صلح بعد ذلك. صمود غير متزعزع. لو كان المصلح قد استسلم في بند واحد لكانت النصرة للشيطان وجنوده، لكن ثباته الذي لم يتزعزع كان هو وسيلة تحرير الكنيسة وبدء عهد جديد أفضل. فتأثير هذا الرجل الذي تجرأ على أن يفكر ويتصرف لنفسه في الشؤون الدينية كان موشكا أن يحدث تأثيرا في الكنيسة والعالم، ليس في عهده هو فقط بل في كل العصور اللاحقة. وثباته وولاؤه سيقويان الجميع إلى انقضاء الدهر عندما يجوزون في مثل ذلك الاختبار. لقد وقفت قوة الله وجلاله فوق مشورات الناس وفوق قوة الشيطان الهائلة. ثم صدر أمر الإمبراطور إلى لوثر بالعودة إلى وطنه، وقد عرف أن هذا الأمر ستتبعه حتما إدانته سريعا. لقد تجمعت في طريقه السحب المنذرة بالخطر، ولكن فيما كان راحلا عن وورمس امتلأ قلبه فرحا وسلاما. قال: إن الشيطان نفسه يحرس قلعة البابا، لكن المسيح قد أحدث ثغرة فيها وأجبر الشيطان على الاعتراف بأن الرب أقوى منه. فبعد رحيله، إذ كان لوثر لا يزال راغبا في ألا يفهم ثباته خطأ على أنه تمرد، كتب إلى الإمبراطور يقول: الله العارف القلوب يشهد أنني راغب كل الرغبة في إطاعة جلالتكم في كل ما يؤول إلى الكرامة أو الهوان، في الحياة أو الموت، ما عدا كلمة الله التي بها يحيى الإنسان. ففي كل شؤون الحياة الحاضرة لن يتأثر ولائي لجلالتكم، لأن الخسارة أو المكسب في هذه الحياة لا يؤثران في الخلاص، ولكن فيما يختص بالمصالح الأبدية لا يريد الله أن يخضع إنسان لإنسان آخر، لأن مثل هذا الخضوع في الأمور الروحية هو عبادة حقيقية، وهذه العبادة ينبغي عدم تقديمها لغير الخالق وحده. وعند رحيل لوثر عن وورمس، كان استقبال الناس له في عودته يحمل شيئا من التملق أكثر مما كان عند سفره إليها. لقد رحب بعض النبلاء من رجال الإكليروس بذلك الراهب المحروم، وقد أكرم الحكام المدنيون الرجل الذي شهر به الإمبراطور وألحوا عليه في أن يبشر. وعلى رغم نهي الإمبراطور صعد لوثر مرة أخرى إلى المنبر وقال: إني لم أتعهد أبدا أن أقيد كلمة الله، كلا ولن. يقبض عليه ويسجن. ولم يكن قد مر وقت طويل منذ ترك وورمس، وإذا بالبابويين يقنعون الإمبراطور بإصدار مرسوم ضده، وفي هذا المنشور شهر بلوثر على أنه الشيطان نفسه في شكل إنسان وفي زي راهب. وصدر أمر بأنه حالما تنتهي مدة صك الأمان الذي في حوزته ينبغي إيقاف عمله، وقد حرم على الناس أن يأووه أو يقدموا له طعاما أو شرابا أو معونة من أي نوع، لا بالكلام أو العمل، سرا أو جهرا. وكان يتعين القبض عليه أينما وجد ويسلم إلى السلطات، وأتباعه ومشايعوه كانوا سيطرحون في غياهب السجون وتصادر أملاكهم، وكان يجب إحراق كتبه. وأخيرا كل من يخالف هذا المنشور كان ذلك الحكم يشمله. أما منتخب ساكسونيا والأمراء أصدقاء لوثر فكانوا قد رحلوا عن وورمس بعد رحيله حالا، وصادق مجلس الأمة على مرسوم الإمبراطور، وهذا جعل البابويين يفرحون ويتهللون إذا اعتبروا أن مصير الإصلاح قد بات فشله محتوما. لكن الله أعد لخادمه طريقا للنجاة في هذه الساعة، ساعة الخطر. إن عينا ساهرة يقظة كانت تتابع حركات لوثر، وقد عزم رجل ذو قلب مخلص نبيل على إنقاذه. كان واضحا أن روما لن تقنع بغير موته، ولذلك فلم يكن متاحا إنقاذه من بين مخالب الأسد بغير إخفائه. فألهم الله فريدريك منتخب ساكسونيا ابتكار خطة تكفل حفظ المصلح، وقد نفذ ذلك المنتخب ما اعتزمه بمساعدة أصدقائه الأمناء، وبذلك أمكن إخفاء لوثر عن الأصدقاء والأعداء. فإذ كان عائدا إلى وطنه قبض عليه وأبعد عن تابعيه، وأخذ بسرعة إلى داخل الغابة ومنها إلى قلعة ويتنبرغ التي كانت حصنا جبليا منعزلا. وقد كان القبض عليه وإخفاؤه محاطين بالغموض، إلى حد أن فريدريك نفسه ظل بعض الوقت يجهل المكان الذي قد أخذ إليه. وهذا الجهل لم يكن بغير قصد، فطالما يجهل المنتخب مكان وجود لوثر لا يستطيع قطعا إفشاء السر، وقد اكتفى بأن علم أن المصلح في مكان أمين وأنه معافى وحسب. مر الربيع والصيف والخريف وأقبل الشتاء، ولوثر لا يزال أسيرا، وابتهج إلياندر وشركاؤه حين ظنوا أن نور الإنجيل مقبل على الانطفاء، ولكن بدلا من هذا كان المصلح يملأ مصباحه من مستودع الحق، وكان نوره موشكا أن يضيء بلمعان أعظم. كان لوثر في حصن أصدقائه في ويتنبرغ مغتبطا لأنه استراح من شدة المعركة وضوضائها، لكنه لم يكن قانعا بالهدوء والراحة، فإذ كان معتادا حياة العمل والنشاط والصراع الصارم لم يكن يحتمل البقاء ساكنا. ففي أيام الاعتزال تلك ظهرت حالة الكنيسة أمامه على حقيقتها، فصرخ في يأس وقال: وأسفاه، إنه لا يوجد ولا واحد في يوم غضب الرب هذا يقف أمامه كسور ليخلص شعبه. ومرة أخرى جعل يفكر في نفسه، وبات يخشى أن يتهم بالجبن إذا انسحب من المعركة، ثم جعل يلوم نفسه على تكاسله وانغماسه في الراحة. ومع ذلك ففي كل يوم كان يعمل أكثر مما يبدو أن رجلا واحدا يستطيع أن يقوم به، فلم يتوقف قلمه عن الكتابة، وإذ كان أعداؤه يخدعون أنفسهم بقولهم أنه خرس فقد شملتهم الدهشة والارتباك، إذ ظهر أمامهم برهان ملموس على أنه لا يزال يعمل بنشاط، ذلك أن كمية كبيرة من الكراريس المكتوبة بقلمه كانت تتداولها الأيدي في ألمانيا، كما أنه أسدى إلى بني أمته خدمة جليلة إذ ترجم العهد الجديد إلى اللغة الألمانية. ومن قلعته الصخرية الشبيهة بجزيرة باتماس ظل يعلن الإنجيل ويوبخ الخطايا والضلالات المتفشية بين الشعب في أيامه مدة تقرب من سنة. لكن السبب الذي لأجله جعل الله خادمه ينسحب ويعتزل الحياة العامة لم يكن لحفظ حياته من غضب أعدائه أو منحه فرصة هدوء واستجمام استعدادا للقيام بأعماله الهامة وحسب، بل لقد كانت هنالك نتائج أجل قدرا من هذه ستتحقق. ففي عزلة ذلك المعتكف الصخري وغموضه أبعد لوثر من كل معونة أرضية، ولم يعد يسمع مديح الناس، وهكذا نجا من الكبرياء والثقة بالنفس اللتين تنشآن عن النجاح. فعن طريق الإذلال والألام أعد للسير مرة أخرى وهو آمن فوق المرتفعات الشاهقة التي قد ارتفع إليها فجأة. إن الناس إذ يفرحون بالحرية التي يمنحهم الحق إياها، فإنهم يميلون إلى تمجيد الذين استخدمهم الله في تحطيم أغلال الضلال والخرافات التي كانوا مكبلين بها. والشيطان يحاول أن يبعد أفكار الناس وعواطفهم عن الله، وأن يجعلها تتركز في الوسائل البشرية، وإن يقودهم إلى إكرام الذين هم مجرد آلات وإلى تجاهل اليد التي توجه كل حوادث العناية. إننا في غالب الأحيان نرى أن القادة الدينيين الذين يحصلون على المديح والإكرام يتغافلون عن اعتمادهم على الله ويتناسونه، وهذا يقودهم إلى الاتكال على نفوسهم، وينتج من ذلك أنهم يحاولون السيطرة على عقول الناس وضمائرهم، إذ يميل هؤلاء إلى أن ينظروا إليهم في طلب الإرشاد بدلا من استرشاد كلمة الله. إن عمل الإصلاح كثيرا ما يتعطل بسبب هذه الروح التي يحتضنها وينغمس فيها معاضدو الإصلاح ومروجوه. وقد أراد الله أن يجنب عمل الإصلاح هذا الخطر، كان يريد أن يطبع هذا العمل لا بطابع إنسان بل بطابع الله. كانت أنظار الناس قد اتجهت إلى لوثر كمن هو مفسر الحق، وقد عنهم منهم حتى تتجه أنظار الجميع إلى ذاك الذي هو مبدع الحق الأزلي وهو الحق نفسه.